بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الصفات التي يلزم أن تتوفر في أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه قرآنيا. وقلنا في القرآن نتكلم في آيتين. الآية الأولى: اشترطت في أصحاب الإمام أن يكونوا عبادا صالحين، وسألنا كيف يكون الإنسان عبدا. قلنا هناك نموذجان من الآيات الشريفة سنتعرض لهما. تحدد هاتان الآيتان حقيقة وماهية العبد لله عز وجل. وكنا في النموذج الأول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتكلمنا في هذا المجال في الليلة الأولى وفي الليلة الماضية أيضا أكملنا الكلام. على كل حال، هذه الليلة نكمل الكلام في هذه الآيات. في ضمن هذه الآيات من سورة الفرقان يقول القرآن الكريم عن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه صفة أخرى. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هاتان الآيتان تتكلمان عن صفتين من صفات عبيد الله، واللاتي لا بد أن تتوفر هاتان الصفتان فينا. ما معنى هاتين الآيتين، وما هو مضمون هاتين الصفتين؟ الصفة الأولى في هاتين الآيتين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هؤلاء عباد الله عز وجل، أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، من يريد أن يكون من أنصاره عجل الله تعالى فرجه، لا يدعو مع الله إلها آخر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الإنسان لا يدعو مع الله إلها آخر؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول وهو ظاهر الآية أن معنى لا يدعون مع الله إلها آخر يعني شنو؟ يعني لا يكونون مشركين، لا يشركون مع الله إلها آخر. واضح جدا أن الإسلام يعتبر الشرك بالله هذا من الذنوب التي لا تغفر. صحيح؟ هذا صريح القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الشرك كما في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله عز وجل ذنب لا يغفر، هذا واضح جدا. الكفر بالله عز وجل هذا ذنب لا يغفر. عباد الله عز وجل أصحاب الإمام صلوات الله عليه لا يكونون مشركين بالله عز وجل، لا يكفرون بالله عز وجل. واحد يجي يسأل سؤال يقول هاي القضية واضحة جدا، واضحة، وما دام هو عبد لله عز وجل وما دام مسلم أكيد لا يشرك بالله عز وجل، أكيد ما يكفر بالله عز وجل. كل احنا الان الحمد لله موحدين وما نشرك بالله عز وجل، هو الهنا نقول الله عز وجل. صحيح
صحيح صحيح،
نقول هذا الشيء. ولكن عندما نرجع الى الروايات الاسلاميه نجد ان الروايات ذكرت لنا مراتب للشرك. يعني شنو؟ يعني الشرك ليس مرتبة واحدة التي هي الكفر الصريح بالله عز وجل، وأن الإنسان يقول أنا أشرك بالله، أنا عندي إلهين، أنا عندي معبودين. مو فقط هذا أوضح مصادر الشرك، أوضح معاني الشرك هو هذا، وهذا صحيح. الناس المسلمين الموحدين منزهين عن هذا الشيء، ولكن من نرجع للروايات الشريفة نجد أن هناك أنواع أخرى للشرك، مراتب أخرى للشرك تعبر عنها الروايات الشريفة بالشرك الخفي أو بأدنى الشرك أو بأدنى الكفر. أكو شرك خفي الإنسان بالظاهر ما ملتفت لهذا الشرك، ولكن الإسلام يعتبر هذا من أنواع الشرك الخفي، والروايات الشريفة تذكر في هذا المجال أنواع كثيرة للشرك الخفي. نذكر بعض هذه الأنواع للاتعاب وللتذكير. ما هي أنواع الشرك الخفي؟ نذكر بعض الأنواع. النوع الأول عدم التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وآله. شنو يعني؟ احنا عندنا قاعدة بالإسلام أن الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، هذا لابد أن يكون أن يستسلم لأمر الله عز وجل، أن لا يناقش في أمر أمر به الله عز وجل، وأن لا يعترض على حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكون متصفا بالتسليم القلبي والعملي لأمر الله وأمر رسوله. هذا شرط ضروري في الإسلام، وإلا إنسان يقول أنا مسلم ولكنه يعترض على أحكام الله عز وجل، يعترض على أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نوع من أنواع الشرك الخفي. لذلك يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أن رجلا صام صلى ما عليه وصام وحج البيت ودفع الزكاة آتى الزكاة ثم قال لأمر صنعه الله أو صنعه رسوله صلى الله عليه وآله قال على هذا الأمر لو لم يصنع لكان بذلك مشرك. عليكم بالتسليم يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في قلوبهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يجون للنبي يحكمون فيما شجر بينهم، يحكم النبي لا يجدوا حرجا في صدورهم في قلوبهم مما قضى رسول الله ويسلموا تسليما تاما حتى يثبت الإيمان في قلوبهم، وإلا فهم يقعون في الشرك الخفي. لذلك لابد أن نلتفت، في بعض الأحيان تصير اعتراضات خفية، شوية تصير اعتراضات خفية، يسأل الله عز وجل أنا محتاج الصومنا خلي ثبته بشهر 12، ليش يعني شو يصير يعني؟ ايش من هالنوع يصير اعتراضات؟ يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان ما أكفره.
اكو تصير عندنا اعتراضات، يموت ابني عزيز علي، يموت اخوي عزيز علي، تجارة فالتجارة من تجاراتي اخسرها، فيها هسه الله عز وجل مالك غيري مثلا، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلي الا وياي كذا، صير فهمنا هالنوع هالاعتراضات هذا. لا بد الانسان ان يلتفت الى نفسه، ان يسلم لله عز وجل ما يصنع، ان يسلم بقلبه وبعمله وبسلوكه ان الله عز وجل هو ليس له عداوة معي، هو يحب الانسان يحب البشر عموما، اذا لا يصنع شيئا بالانسان الا من صالح الانسان. هذه النظرة لا بد ان نلتفت اليها، وان لا نعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل قول يقوله، لانه شنو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لذلك نحن نتحامل وناخذ في قلوبنا وناخذ موقف سلبي ممن اعترض على قرارات رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله يوم يقول للمسلمين اتوني بدوات وكتف، ويقوم من يقوم ويقول حسبنا كتاب الله، احنا نشيل بقلوبنا، شلون تعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مالك حق. هذا نوع من انواع الشرك الخفي، لا يجوز، ليس لنا الخيار. اذا قضى الله ورسوله امرا لا يكون لنا اي خيار، اي اختيار. نشيل بقلوبنا، وحقنا نشيل بقلوبنا، الاسلام يريدنا نشيل بقلوبنا. جيك فد واحد وقال لك انتم تعترضون على صحابة رسول الله، من اعترض على صحابة رسول الله؟ صحابة رسول الله زينين على العين وعلى الراس، اما اللي يخالف القرآن شنو بعد اعتبره شنو؟ هو جاي يخالف القرآن اضرب به عرض الجدار، شو يصير؟ خبيصير فيني يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في صدورهم مما قضيت ويسلموا تسليما. مفروض احنا نلتزم بهذا الشيء. فاذا نوع من انواع الشرك الخفي ان الانسان يعترض على امر صنعه الله عز وجل في نفسه في ماله، ربما فد واحد يطلع شوية شكله مو حلو بينه وبينه نفسه يحكي ربي ليش سويت مو حلو، مسوي عيون خضر شعر اشقار كذا، يعني شنو؟ شوف لك فد واحد صاعد لسيارة حديثة وانت ما عندك، ربي ليش اعطيته؟ شو ما تعطينا نشبيه؟ يعني كأن الحج لا واحد خلي يسلم لله عز وجل، والله عز وجل أرأف بالعبد من نفسه. هذا نوع من انواع الشرك الخفي. هذا واحد. اثنين، نوع من انواع الشرك الخفي شنو؟ الرياء. هذا الروايات واضحة جدا في هذا المجال. ادنى الشرك الامام الباقر صلوات الله عليه يروى عنه، ادنى الشرك ماذا؟ الرياء. ان الانسان يعمل العمل لا لوجه الله عز وجل، بل ليراه الناس، ليقولوا عنه هذا خوش يصلي، هذا خوش انسان، لا يعمل العمل لوجه الله عز وجل. هذا نوع من انواع الشرك، ولا بد ان نلتفت اليه. ربما نقع في الرياء من حيث لا نعلم. لذلك علينا ان نتوسل بالله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، ان يساعدنا على ان نكون مخلصين لله عز وجل في جميع اعمالنا. هذا ايضا نوع من انواع الشرك. اكو نوع من انواع الشرك الخفي ورد في رواية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ايضا ارجو الالتفات الى هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وآله يروى عنه انه قال، ماذا قال؟ ادنى الشرك، ادنى الشرك او ادنى الكفر ان يؤاخي الرجل اخاه فيحصي عليه زلاته ليعيره بها يوما ما، او في رواية يحفظ عليه الكلمة ليعنفه ليعيره بها يوما ما. احنا نسميها يلزم عليه لازمة يا عشرة يمشي وياه، وبلك الله تصدر من عنده كلمة موقف ألزمها، ألزمة من إيده توجع، حتى بس يلوذي عليه يقول ها أقول دير بالك ترى لازم كان بنيتك توجع. الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا من أدنى الشرك، هذا أدنى الكفر، أول مراتب الكفر. دير بالك لما تؤاخي مؤمنا بدل ان تحصي عليه زلاته استر عليه زلاته، انصحه ان يعبر على عثراته، يتجاوز على عثراته، لا ان تعيره بعثراته. ومن منا لا يعثر، ومن منا لا يخطئ، ومن منا لا تصدر منه كلمة غير محسوبة. احنا اذا واحد كل واحد من عندنا يجي تتبع الاخر ويحاول ان يحصي عليه زلاته، ما صارت حياته، تنتهي الحياة، يصير بس مشاكل. عدنا الشرك ان يؤاخي الرجل اخاه ليحصي عليه زلاته ليعنفه او ليعيره بها يوما ما. فاذا هذا على موضوع ايضا لابد ان نلتفت اليه. واكو نوع ايضا من انواع الشرك هذا الذي ذكره القرآن الكريم، افرأيت من اتخذ الهه هواه البعض يعبد هواه. أينما يوجهه هواه هو يركض خلفه. الإنسان صائم وتعبان بالصوم وملتزم بصلاته، لكن يطلع فد مسلسل بالتلفزيون ومسلسل بنساء سافرات غير محجبات، وتصدر مواقف رومانسية، مواقف العشق والحب، وتشوف هذا الشاب المؤمن التعبان الجوعان العطشان، تشوف عيونه رايح صار حوالي الموقف، ينسى بعد يعيش الحالة ويقع في الريبة، يقع في الشهوة المحرمة، يتبع هواه، يعبد هواه. عقلي يقول له ابوي انت صايم تعبان، انت تصلي، ايش مستفيد انت من هذه المسلسلات؟ هم يحطون فلوس بجيوبهم وشاغلين وماخذين وقتنا وماخذين جهدنا ومتعبين مع الخالي بلاش، شنو اللي جاي تحطه بجيبك؟ ما يلتفت العقل، يروح يركض ورا هواه. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سألون الإمام الصادق شنو قرآن يقول نجل أعمال، عندهم أعمال نجعلها هباء منثورا. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: أما أنه كانت لهم أعمال كمثل جبال القباط، أعمال ضخمة كلش، ليش الله سبحانه وتعالى يجعلها هباء منثورا؟ شو يقول؟ يقول: ولكن كانوا إذا عرض عليهم الحرام لا يدعوه، إذا يصير حرام قدام عيونهم ما يدورون وجههم، إذا يصير حرام بين يديهم ما يوخرون إيديهم عنه، لا يتورعون عن الحرام، يقعون في الحرام. القرآن يقول هذا يعبد هواه، مثل هيك شخص يتخذ من هواه ربا يعبده. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من شيء تحت ظل السماء هو عند الله أعظم من هوى متبع. بعض الناس يعبد هواه، هذا ايضا نوع من انواع الشرك الخفي. عباد الرحمن اصحاب الامام المهدي صلوات الله عليه لا يشركون بالله عز وجل، لا بالشرك الصريح الكفر ولا بالشرك الخفي، فلا يعترضون على امر الله عز وجل، بل يسلمون لله ولرسوله، ولا يراؤون باعمالهم، ولا يحصون عثرات المسلمين، ولا يتبعون هواهم، هكذا هم عباد الله عز وجل. إذن في قوله تعالى: ولا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يدعون من دون الله إلها آخر، تفسر باحتمالين: الاحتمال الأول أنهم لا يشركون بالله، بهذا النوع من أنواع الشرك، واحتمال الثاني أنهم لا يدعون دعاء، لا يتوسل إلا بالله عز وجل. هذا احتمال مطروح باعتبار أنه ينقل بعض المفسرين الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، يقول كان مشركو العرب في ذاك الزمن بالبا يدعون آلهتهم، من يصعدون بالبحر بعد بالبحر يقول آلهة يقولون آلهة ما تقدر توصل إنه يدعون من يدعون الله عز وجل. فمخلين الله عز وجل اختصاصا بالدعاء وين خلينا فقط بالبحر أما بالبر لا يدعون الله عز وجل. المسلمون عباد الله عز وجل ما عندهم فرق في البر في البحر في الشدة في الرخاء هم على مستوى واحد مع الله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. انت في الرخاء اذكر الله عز وجل هو في الشدة يذكرك. وفي رواية عن الامام الصادق صلوات الله عليه ان الانسان عليه ان يتقدم بالدعاء. يتقدم بالدعاء يعني شنو؟ يعني يباشر يلتزم بالدعاء قبل ان يقع في المشكلة قبل ان يقع في المصيبة هو دائما يدعو الله عز وجل. فان من تقدم في الدعاء استجاب الله له في البلاء وقالت الملائكة صوت نعرفه نعرف هذا الصوت هذا كان في الرخاء يدعو الله عز وجل فيستجاب له. ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له في البلاء وقالت الملائكة ذا صوت لا نعرفه أنا قبل من سمع هذا الصوت استوى جاي هذا الصوت ما جاي نسمعه. فإذا عباد الرحمن لا يدعون مع الله إله آخر يعني هم يدعون الله عز وجل ولا يدعون شيئا آخر غير الله عز وجل. هذه الصفة من صفات عباد الرحمن. على واحدة اثنين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا شنو معنى شنو يعني لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ أقف مسألة لابد أن نفهمها وهي أن الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل له حرمة هناك حرمة ذاتية عندما يخلق الله الإنسان. أي إنسان أي إنسان عندما يخلقه الله عز وجل له حرمة. هذه الحرمة في موضوعنا اللي جاي نتكلم عنه هذه الحرمة هي حرمة القتل بلا حرمات أخرى لكن في موضوعنا جاي نخصص الكلام بهذه الآية. لا يجوز أن يقتل الإنسان ذات الإنسان محترمة لا يجوز أن يقتل الإنسان. لا يجوز أن يقتل الإنسان مو فقط الإنسان اللي لحية وشوارب لا 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 حتى الجنين في اللحظة التي تتلقح بها البويضة نطفة تلقح بويضة تصير حويمن بذيش اللحظة صارت أكو حرمة لهذا الحويمن صار إنسان لو حرمة لا يجوز إسقاطه حتى إذا كان حويمن هكذا يقول الفقهاء. امرأة سرعتها حمل لا يجوز لها ان تسقطه بحال والله انت 17 ولد ما لخلق ماك هذا مو عذر لا يجوز اسقاط هذا الطفل. هسه تجفت مسألة خل ام جاي تتضرر نيجي نسأل شنو الضرر اللي جاي تتضرر؟ مرة شوي ضغطها يصعد مرة شوي تعبانة سرعتها دوار سرعتها كذا الابو كود الله راتبه مكفيه وكذا هذه مو عذر هذا لا يجوز ان يسقط الطفل. مرة ثانية لا والله هذه الام يصير تفد مرض ما تتحمل تصاب بحرج لا يتحمل عادة ربما تتهدد حياة الام. هناش يقول الفقهاء يقولون اذا قبل ان تبعث الروح فيه يعني قبل الاربعة اشهر يقولون ارى الاربعة اشهر تبعث الروح فيه قبل ان تبث الروح فيه اذا صار من وجود الجنين في بطن الام حرج لا يتحمل عادة يجوز لها ان تسقطه. اما بعد الاربعة اشهر اذا بعثت الروح فيه فسماحة السيد السيستاني يقول لا يجوز لها ان تسقطه على الأحوط وجوبا حتى بعد الأربعة أشهر، حتى إذا كان في خلل خطر على حياته ضرر حرج لا يجوز لها أن تسقطه على الأحوط وجوبا، فلا يجوز لها أن تسقطه على كل حال إلا إذا قبل الأربعة أشهر قبل أن تبث الروح فيه وكان هناك خطر يهدد حياة الأم. بل يقول الفقهاء، التفتوا إلى هذه القضية، يقول الفقهاء أنه لا يجوز إسقاط الجنين حتى إذا حملت به الأم من سفاح والعياذ بالله، حتى إذا من زنا حملت الأم لا يجوز لها أن تسقط جنينها. هسه قالت صار أكو ضرر ممكن يقتلونها، نفس الكلام يجب التفصيل، قبل الأربعة أشهر يجوز إذا خافت على نفسها على حياتها الضرر، بعد الأربعة أشهر أيضا نفس الفترة تأتي في هذا المجال. فإذا الإنسان له حرمة عندما يطرق الله عز وجل، له حرمة لا يجوز أن يتجاوز على هذه الحرمة بحال المؤمنون لا يقتلون النفس التي حرم الله، ما يجوز قتل إلا شنو؟ إلا بالحق. شنو يعني إلا بالحق؟ يعني هذا الإنسان المحترم الذي جعل الله عز وجل له حرمة في بعض الأحيان تصدر منه أفعال سلوكيات، هذه الأفعال هذه السلوكيات تزيل حرمته وتجوز لأشخاص محدودين قتله، مثل إيش؟ مثلا الذي يقتل مؤمنا متعمدا، هسه مرة يقتله خطأ، صار في حادث بالسيارة وقتله، ما متعمد، حادث سيارة صار تصادم بالسيارة والعياذ بالله وقتله، أو رمى لفوق وجد الرصاص ضربته، ما متعمد وما ما قاصد قتله، هذا قتل خطأ. يصير نروح نقتله؟ لا ما يصير، هذا يفصل بس ينقضية، القتل الخطأ هذا يدفع دية، أما القتل المتعمد لا، هو مع سبق الإصرار يقولون شيء وترصد جاء وقتله متعمد، هذا ولي الميت يتخير بين الدية وبين القصاص. طبعا القصاص لا بد ان يكون باذن الحاكم الشرعي والا تيه القضيه، ها تصير همج. او مثلا رجل محصن متزوج وزوجته عنده ويذهب ويزني والعياذ بالله، الزاني المحصن هذا يقتل طبعا ايضا باذن الحاكم الشرعي. او مثلا في ساحة القتال كافر مشرك ويقاتل المسلمين يقتل هذا، او دفاع عن النفس، انت مثلا مسافر ويجي فد واحد يسلب اموالك يريد يقتلك تدافع عن نفسك تقتله، على كل حال لا يقتل، لا تقتل النفس المحرمة الا شنو؟ الا بالحق. بالحق يعني شنو؟ يعني بشيء اجازه الله عز وجل وبشروط معينة، في غير هذه الحالات لا يجوز ان يعتدى على الانسان ولو كان جنينا، اما ان يعتدى عليه بدون حق هذا فكأنما قتل الناس جميعا. لزوال السماء أهون عند الله من قطرة دم مسلم تراق في غير حق، لأن تزول السماء أهون عند الله من أن يراق دم المسلم بغير حق، لأن الله عز وجل جعل كرامة وعزة للمسلم لا يجوز أن يعتدى عليه. لذلك تذكر الروايات الشريفة أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يخاطب القوم كان يناقشهم، كان يحاججهم، علامة تقاتلونني؟ هو نفس محترم، أسيقولهم بغض النظر عن أنه أنا إمامكم، أنا ابن بنت نبيكم، انظروا على وجه الأرض لا تجدون ابن بنت نبي غيري، بغض النظر عن هذا كله هو رجل مسلم ولا يجوز قتل الرجل المسلم الا بحجة، علامة تقاتلونني؟ على سنة غيرتها، بدعة ابتدعتها، ربما يبتدع الشخص صير مبتدع قد يجوز الاسلام قتله، لا قلهم على مال منكم سلبته، لا على قتيل تطالبوني بدمه، هي هذه الأمور التي تجوز قتل الإنسان. كلها لا لا لا. إذن على ما تقاتلونني؟ قلوا له بل نقاتلك بغضا لك ولأبيك فما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. القضية هي شنو؟ قضية بغض لأمير المؤمنين وما فعل بأشياخهم يوم بدر وحنين. لذلك تشوف انت المعركة معركة عاشوراء كانت خالية من جهة بني أمية، خالية من جميع الأخلاق الإسلامية. تقتل الرجال ثم تسبى النساء، يقتل حتى الصغار، ثم يؤمر ألا أحرقوا بيوت الظالمين. هذا موقف لا يكشف إلا عن ماذا؟ لا يكشف إلا عن البغض لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، والبغض لهذا البيت. لذلك لما يقف الإمام الحسين صلوات الله عليه في آخر لحظاته ينظر، ليس لم يبقى من أصحابه أحد، ينظر يمنة ويسرى، يخاطب يا زهير بن القين ويا مسلم بن عوسجة ويا فلان ويا فلان، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون، أنتم نيام، أم حالت منيتكم بينكم وبين إمامكم فلا تجيبوا. زينب صلوات الله عليها كانت تنظر إلى هذه الحال، تنظر إلى أخيها وحيدا، ماذا تخاطبه؟ اتكلت نادي أخويا وما لك معين، تنادي يا خويا وما لك معين، وقامك على الغبر مطاعين، أنا ابني أنا جيب المرتضى ابني، عاد كربلاء يا تدري لمي عليك كوديا، يطلبون ثار بدر وحنيا، تقل ابويا ابويا يا علي ليش ما جيت، ما كربل يا بوت عنيت، قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي، تغض على الأقداء أجفانا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان، وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيمي المأتم ومن شارك في اقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.